أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في معنى عدم الاقتصار الذي جعل الذي حكم الإمام عليه السلام في الرواية الصحيحة بأنه لا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس المال غير الميراث غير المحتسب. ما هو الضابط في معرفة أن هذا الميراث غير محتسب حتى يجب فيه الخمس أو محتسب حتى لا يجب فيه الخمس؟ ذكرنا بعض الاحتمالات في الدرس السابق. الاحتمالات التي ذكرناها في الدرس السابق عمدتها وجهان نذكرهما الآن. عمدتها وجهان، الوجه الأول يستند ويستند إلى أن الظاهر حرفا وحتى لغة من هذا العنوان الميراث الذي لا يحتسب، الظاهر منه هو عدم احتساب نفس الميراث كما ذكرنا في الدرس السابق، يعني عدم توقع نفس الميراث، يعني أن لا يكون الميراث محتملا. أكو ميراث محتمل وأكو ميراث ماذا؟ غير محتمل غير متوقع. الميزان هو توقع الميراث وعدم توقعه، احتمال الميراث وعدم احتماله. بناء على هذا اللي هو لعله هو الظاهر عرفا كما قلنا من هذا العنوان، حينئذ هذا عدم توقع الميراث الذي يستطع وجود الخمس هذا يمكن ان يتحقق حتى مع العلم بوجود المعذر، مع العلم بوجود لا الرحم، فضلا عن ماذا؟ عن حالة عدم العلم به، حتى يعلم بانه هذا موجود ورحم له ولعله يسكن في نفس بلده. بالرغم من هذا ما في معنى من تحقق عدم الاحتساب بمعنى عدم احتماله وعدم توقع شنو العرض، كما نبتدي بذلك بمسألة ميراث الأخ الأكبر من أخيه الأصغر، مع افتراض أن الأخ الأصغر له أولاد ذكور مثلا وأناث كثيرون، أن يرثه أخوه الأكبر مع كون كبير السن، وهذا مثلا أزرق كبير السن، هذا شيء غير الميراث غير ماذا؟ غير متوقع، بالرغم من أنه يعلم بماذا؟ يعلم بهذا الرحم، يعلم بالمورث، بوجود المورث، لكن الميراث منه لا يكون ماذا؟ متوقعا. فهو لا يصح بصورة عدم العلم بالمورث، لا، حتى مع العلم به أيضا يمكن أن يطلق هذا العنوان بهذا المعنى، بمعنى عدم التوقع. بل يمكن أن يطلق بمجرد عدم العلم بأن المورث له مال، يطلق الأكبر من الأكبر، مو الأكبر من الأصغر حتى يكون غير متوقع واضح في المحكمة، لا الأصغر، لا الأصغر يرث من أخيه الأكبر لكنه لا يعلم أن الأخ الأكبر له شنو؟ له مال، أو يعلم أفرض بالعدم، وهذا حينئذ يكون الميراث غير ماذا؟ غير محتمل. ليس هناك بحث لا للعلم لا لوجود في بلده لا للكذا، ليس له ميزان هو توقع الإرث وعدم توقعه، هذا هو الميزان، أينما توقع الإرث حينئذ يكون محتسبا فلا يجب فيه الخمس، وإنما لم يكن العرف متوقعا فيكون غير محتسب ويجب فيه الخمس. بل يمكن أن يجب حتى في ميراث لا لولاده، إما الأب من ابنه مقصود، وفي ميراث الأب من ماذا؟ من ابنه، ميراث الأبن أي أب يرث من أبن غير متوقع، أبن يرث من أبي لعله متوقع، لكن أن يرث الأب من ابنه قد يكون هذا في بعض الحالات سنوى متوقع أو رسماني كما يرجعه الجبر كذا هو ولد من أبيه الشاب كذا القول هذا كذا متوقع الميزان على هذا إذا كان إذا لا مانع من أن يكون ميراث الأب من ابنه يجب فيه شنو الكون في كونه غير معتقد وهذا إذا أن الميزان هذا فقط أقول فقط أشار إلى أنه رواية ابن من غير ابن ولا شنو ولا أب وهذا لكن يرجع أن الميزان هو الاحتساب وعدم الاحتساب بما نتوقع وعدم التوقع فهذا يقتضي في الحقيقة أن نلغي هذا الكون من غير ابن ولا شنو ولا ابن كما سنوضحه هذا الوجه الأول وجه الثاني أن يقال لأن الوجه الأول بمشكلة أن الجائزة وننتقل إلى الوجه الثاني مشكلة الوجه الأول هو أن الرواية في هذا الكون هي تكون من غير ابن ولا شنو ولا أب من غير ابن ولا أب فهذا الكلام ماذا نسمع به أن من هذا الكون ونجعل الاب والابن كسائر الورثه لانه قد يكون وجههما محتفظا وقد يكون شنو غير محتفظ فاي خصوصيه لهما اوجب ذكرهما في هذه الروايه معنى ان الميزان هو الاحتساب وعدم الاحتساب وهو المعنى العرفي كما قلنا هذا يوجد في الحقيقه ان نلغي خصوصيه الاب وماذا والابن لأن ميراث الابن من الأب قد يكون ماذا محتفظا وقد يكون غير محتفظ ميراث الأب من الابن قد يكون محتفظ وقد يكون شنو غير محتفظ إذن أي فرق بين الأب والابن من جهة وبين سائر الورثة ولماذا صعب الذكر في هذه الصحيحة هذه مشكلة في ماذا في هذا الوجه الأول الوجه الثاني كأنه يريد يجاوب هذه المشكلة ويقول لأن قول من غير وزن ولا إذن في الرواية هذا ليس قيدا تعبديا ليس قيد تعبدي نعمل به في هذه الرواية لأن نلتزم هكذا أن الميزان هو عدم الاحتكار لكن يضاف إلى هذا قول جديد تعبدي ليس له علاقة وداخل في صدق المفهوم وإنما هو أمر تعبدي شنو هذا القيد الإضافي؟ أن لا يكون من إذن ولا سنة ولا أب الوجه الثاني يقول هذا القيد ليس تعبديا وإنما هو قيد بياني قيد توضيحي يراد به توضيح معنى عدم الاحتكار يراد به توضيح معنى عدم الاحتساب شنو معنى عدم الاحتساب ان لا يكون الارث واحدا للانسان مما كان من قبيل الاب والابن يعني ان لا يكون واصلا اليه من الطبقه الاولى هذا قبل ان نتعدل الطبقه الاولى تاكلوها تكشي بمعنى انه العدم الاحتكار معناه لا يكون من الاب والابن ان لا يكون من الاب والابن ميراث الابن من ابيه هو ميراث المحتفظ لا يجب فيه ميراث الاب من ابنه هو ميراث شنو محتفظ لا يجب فيه من غيرهما هو ميراث شنو غير محتفظ يجب فيه الرواية في هذا الضابط من الضابط ليه الضابط توقع الميراث في عدم توقعات الضابط هو هذا ان الميراث مرة يكون من الاب للابن ومن الابن للاب فهو ميراث محتفظ لا يجب فيه الخمس ما هو الميراث غير المحتفظ هو ماذا هو الميراث من غير الابن والاب والرواية جاءت بهذا المثال من غير ابن ولا سنة ولا اب من غير ابن ولا ابن هذا ميزان جديد هو الميزان السابق واضح شواهد الامر هذا الوجه الثاني يواجه مشكله اثاروها ونشترط مع ذلك انه ما هو الفرق بين الاب والام، ما هو الفرق بين الام والكنى والاخ، هذا تنظر بينهما. فجاء صاحب هذا الوجه الثاني او اصحاب هذا الوجه الثاني بانه متعدى من الابي الى الام ومن الابن الى البنت، وننتج بهذا الشكل العام، وهو ان الميزان في عدم الاحتكاك الذي لا يوجد فيه الخمس من الميزان ان يكون الارث من الطبقه شنو الاولى، الاباء وشنو والابناء، ارث الاب من ابنه او من بنته هذا محتكر لا يوجد فيه الخمس، ارث الابن من امه او من ابيه هذا محتسب لا يوجد فيه الخمس. ما هو الارث المحتسب من غير هذه الثلاث الطبقه؟ فيكون الميزان على مراعاه الطبقه الاولى وعدم الطبقه الاولى. ارث من الطبقه الاولى محتسب لا يوجد فيه الخمس، ارث من غير الطبقه الاولى هو غير محتسب يوجد فيه الخمس. هذا الوجه الثاني. التمر تنظر التمر بين الوجهين، هذا من كلام القران في كلامهم، التمر بين الوجهين طلعت في ميراث الابن او البنت اذا لم يكن متوقعا. الابن من ابيه اذا حرمنا انه ليس ماذا؟ ليس متوقعا. على الوجه الاول، الوجه الاول اذا لم يكن متوقعا هو ميراث شنو؟ غير محتسب، وهذا يجب فيه الوجه الاول ميراث غير محتسب يجب فيه الخمس، بينما على الوجه الثاني هو ميراث محتسب يجب فيه لا يجب فيه شنو؟ الخمس. فهو الثمرة هنا، بل الثمرة في ميراث الأب والأم أيضا نفس إذا لم يكن فرضنا لم يكن لسبب من الأسباب، لأنه ضمن مسألة احتمال الإرث الأسباب متعددة، واحدة من أسبابها أن الإبن يجري أبوه عدة فلوس بناء كل شيء ما عنده، فإذا هو لا يتوقع ثم الميراث. وإذا جاء الميراث يكون ميراثا غير محتسب بالمعنى الأول. وهنا أيضا صغر الثمر على الوجه الأول يكون ميراث غير محتسب يجب فيه الخمس، على الوجه الثاني يكون ميراث محتسب من الطبقة الأولى فلا يجب فيه الخمس. فالثمرة تظهر هنا. طب هذان وجهان، ما هو الأرجح من هذين الوجهين؟ يرجو لأول وأعلى أن الأرجح هو الوجه الثاني. يعني ماذا؟ يعني الميزان هو هذا الشيء، ان لا يكون من اذن ولا اذن، وهذا ان لا يكون من اذن ولا اذن، هذا الميزان. ليس الميزان هو ماذا؟ عدم توقع الارث وتوقع الارث، لا، الميزان هو كون الارث واصل من اذن لابيه، من اذن لابنه او من ابن لابيه، هذا هو الميزان. وقال ابن ابي مشكله، في مشكلتين التعدي من الاب الى الام ومن الابن الى البنت، وهذا لانه لا فرق بين الاب وبين ماذا في كلتا، بين الاب والام وبين البنت والابن في كون كل منهما من الطبقه شنو؟ الاولى من الميراث. فحينئذ يحتاج المن الى التعدي من الاب الى الام ومن الابن الى البنت، هذه مشكله الوجه الثاني. وهذا حتى نوازن بين الوجهين حاول بها المشكله، نحتاج الى ان يعني نتعدى من الاب الى الام ومن الابن الى البنت، يعني بعباره عمنا الى كل افراد الطبقه شنو الاولى، هذه المشكله. الوجه الاول شنو مشكلة الوجه الاول؟ مشكلته هذا مشكلته انه يلزم منا الغاء هذا الفرد بالمره، يعني من غير ابن ولا اب، من غير ابن ولا اب هذا الكلام لا بد من الواقع، لأنه لا فرق بناء على الوجه الأول في كلام الرواية، لا فرق بناء على الوجه الأول بين الآل وبين ابن الخال ابن العم مطلع المنطق. هذا كما قد يكون ميراثا مختصا وقد يكون ميراثا غير محتمل وغير محتمل، الآب أيضا قد يكون ميراثا محتمل وقد يكون ميراثا شنو غير محتمل، لأن الميزان بحسب الفارق كبير الأول على الاحتمال وعدم الاحتمال. إذا لا خصوصية للأبي والابن، بل لا خصوصية حتى لكل الطبقة الأولى، ما هي خصوصية؟ إذا أي فرق بين الطبقة الأولى وبين سائر الطبقات؟ كما أن سائر الطبقات قد يكون هناك احتمال الأرض وقد لا يكون احتمال الأرض في الطبقة الأولى، أيضا هذا من الاحتمالات من الممكن أن يتحقق واضح الوزن توجه منا إلغاء هذا القيد وعدم فائدته. قد واحد يقول بأنه لا، الوجه الأول نلزم منا إلغاء هذا، بل نلتزم بهذا القدر في الوجه الأول، فنجمع بينهما بأن شنو نلتزم بماذا؟ لأن الميزان على مجموع أمرين، رواية على مجموع أمرين، وهو عدم احتمال الارض واحد زائد ان لا يكون من اذن ولا اذن، وبذلك ننتظم بالوارد، ننتظم بالوارد بان يكون الميزان هو عدم احتمال الارض زائد بشرط ان لا يكون من اذن ولا اذن، هذا هو الميزان. فكل ميراث غير محتمل لا يكون بينهم من ابن ولا اب، هذا هو الذي يجب فيه الخمس، واضح. واما الميراث المحتمل هذا لا يجب فيه الخمس، والميراث الذي لا يحتمل لكن ما دام من ابن وابن هذا هو لا يجب فيه الخمس الخمس. بعد أخرى أن الميراث الذي يجب فيه الخمس والواجب بشيطين لأمرين، الأمر الأول أن لا يكون محتمل واحد حملا لظاهر قوله الميراث الذي لا يحتفظ بما الظهور اللغوي لكن هو أنه غير محتمل، هذا واحد. والثاني شنو؟ لا يكون من أذن من أذن ولا أب، هذا هو الميزان في كون الميراث غير محتمل. ما عدا ذلك يكون الميراث محتفظا لا يجب فيه الخمس، وبذلك لا نلغي هذا القيد. قد يقول قائل هذا الكلام، شنو جواب هذا؟ هل يمكن ان نلتزم بالاحتمال الاول باضافه هذا القيد وهذا القيد ايضا نلتزم به او لا؟ واضح يا ابونا. هذا الكلام مشكلته هذه أن هذا يستلزم كون القيد قيدا شنو تعبديا صرفا، القيد لا علاقة له بماذا؟ بمسألة الاحتساب وعدم الاحتساب، ليه؟ لأن الجزء الأول يقول أن الاحتساب مراد به ماذا؟ توقع الإرث، عدم الاحتساب مراد به شنو؟ عدم توقع الإرث، الجزء الأول واقع غلط لا يقول. زين شنو معنى ان يعتبر قيد اضافي وان لا يكون من اذن ولا اذن؟ هذا مره تقول كثير في تفسير معنى الاحتساب وعدم الاحتساب، هذا معقول، لكنه يكون هو الوجه الثاني الذي ذكرناه. فاذا لابد ان يكون قيدا تعبديا صرفا ليس دخيلا في تفسير الاحتساب واحتساب وعدم الاحتساب، وانما الاحتساب معناه التوقع، عدم الاحتساب معناه عدم التوقع، غاية الامر انه يضاف اليه قيد تعبدي وهو ان لا يكون من اذن ولا اذن، بمعنى ان الارث من الابي والابن وان كان غير متوقع مع ذلك هو ارث محتفظ لا يجب فيه شنو الكون، هذا تعبد. فهذا الوجه الذي ذكر أخيراً هذا يلزم منه حمل القول على أنه تعبد القول. هذا الموجود. بينما الوجه الثاني الذي ذكرناه لا يلزم منه إلا ماذا قلنا؟ إلا ماذا؟ إلا إلغاء خصوصية الأب والغنية التعدي إلى الأم وماذا والبنت، لأنه لا يحتمل التفريق بين الأب وبين الأم وبين البنت وبين شنو؟ الإذن، بأن يقال أن الإذن إذا ورث من أبيه مالا فهو مالا كل محتسب لا يجب فيه شنو؟ الخمس. بينما إذا ورث من أمه مال يكون ميراث شنو؟ غير محتسب يجب فيه الخمس. هذا غير متوقع غير محتمل. قال الأولى كذلك التفريق بين الأم والبنت غير محتمل، فلا بد من التعدي إليهما وإلغاء الخصوصيات، والنتيجة كما قلنا هي الالتزام، لأن الميزان هو العرف من الطبقة الأولى وعدم العرف والعرف من غيرها من الطبقات، هذا هو الميزان في الاحتفاظ وعدم الاحتفاظ. إذا هذان وجهان أحدهما بمشكلة التعبد وحمل القول على أنه تعبد فرض تابع، والثاني بمشكلة التعدي من الأب إلى الأم ومن الابن إلى البنت، فأيهما هو الأولى؟ بنى كثير من المحققين المتأخرين على الثاني، وعمل العناية فيما لا تتعدي من الأب إلى الأم ومن الابن إلى البنت، يلتزموا بأن الميزان هو هذا. في الميزان ميزان هو الطبقة العرف من الطبقة الأولى دائما هو محتسب لا يجب فيه، بينما العرف من غيره من الطبقات هو دائما شنو؟ عرف غير محتسب يجب فيه شنو؟ الكون. التزموا بهذا المعنى. واضح. وآخرهم التزموا بالمعنى بالوجه الأول، جعلوا الميزان هو ماذا؟ هو هذا الميزان، الميزان هو الاحتمال وعدم الاحتمال. وهذا لكن التزموا في حقوق الأب والأذن بكونه قيدا تعبديا شرطا يلتزم به كشرط تعبدي، الدليل بل لم يلتزم به، وإن الميزان هو الاحتفاظ وعدم الاحتكام. فارق الوزن فأيهما هو الأولى؟ أيهما هو الذي يعني يمكن ترجيح على الآخر؟ الظاهر أن حمل الرواية على التعبد لا يخلو من صعوبة، حمل الرواية على التعبد الشر بأن يكون هذا الكون ليس له علاقة بتفسير الاحتفاظ وعدم الاحتفاظ، ليس له داخل في تحقق الاحتفاظ وعدم الاحتفاظ، وإنما هو قيد تعبدي شر، هذا الظاهر أنه خلاف ظاهر الرواية من جهة أنها في مقام التمثيل وفي مقام بيان الأمثلة ليس في مقام التعبد، كما لعله يؤيد ذلك وكلمة من، فإن من الموجودة في الرواية ظاهر أنها بيانية، وهذا بمعنى أنه عندما يكون الميراث غير المحتفظ من غير ابن ولا ابن من غير ابن ولا أب، فظاهر أن من هنا بيان لعدم الاحتكام، بيان لعدم الاحتكام. لهذين الامرين، اولا من بيانيه، ثانيا ان الكلام ليس في مقام التعبد الشرط، ليس لنا في مقام التعبد الشرط، لهذين المعنى ان المراد الذي لا يحتكم بل ليس من معناه المراد بما هو المراد به، فكانه يجري هذا الالتزام بالتعبد يكون اصعب جدا مما لا من الالتزام بالغاء الخصوصيه في الاب والابن والتعدي الى الام والى ماذا؟ والى البنت. واضح الوجه. فيكون حينئذ بناء على هذا الكلام اذا امنا بذلك حينئذ يكون مقتضى ذلك والالتزام بالميزان الثاني، تنتج بالميزان الثاني بالغاء ينتج بان الميزان هو الطبقه حتى الطبقات، فالميراث من الطبقه الاولى هو ميراث محتسب لا يجب فيه الخمس، ومن الطبقه الاخرى ميراث غير محتسب يجب فيه ماذا؟ الخمس. والتكاوى طبعا تختلف واختلاف ما نحتاج من هذه الفجور وارأي وجهة. هذا بالنسبة إلى فمن هنا يظهر أنه ذكرنا في الدكتور وجها وهو مسألة أنه المعتبر هو العلم لوجود الرحم وعدم وجوده. يظهر أن العلم مسألة العلم ليس لها دخل في الموضوع. مسألة العلم لوجود الرحم عدم العلم لوجود الرحم ليس لها دخل في ماذا؟ في تحقق عدم الاحتساب أو تحقق الاحتساب. بعد ذلك قال وكذلك لا يترك الاحتياط في حاصل الوقت الخاص فانه عطف على ماذا؟ على ما ذكره في مسألة الميراث غير المقتصد الذي احتاط ايضا فيه بوجود الخمس فيه ما تحتاط ما احتاط بوجود الخمس فيه عطف عليه ماذا؟ عطف عليه مسألة ماذا؟ حاصل الوقت الخاص. حاصل الوقت الخاص هذا ايضا يقول الاخوة فيه ماذا؟ وجود الخمس. الظاهر ان الوجه في وجود الخمس فيه هو دخوله اما في الفائده واما في الميراث. اما في الفائده واما في الميراث. مره نقول ان حاصل الوقت الخاص يدخل في ملك الموقوف عليهم بلا حاجه الى القبول. بلا حاجه الى القبول. فحينئذ يكون من الفائدة الفوائد الفهرية اللي ما تتوقف على القبول فيكون حال حال الوصية التمليكية اللي اضطرناها في الدرس السابق. وصية تمليكية بناء على انها لا تحتاج الى القبول وانما هو يملكها بمجرد شنو الوصية من دون حاجة الى القبول. يكون حال حال تدخل في الفوائد الفهرية. واما اذا قلنا بانه لا ان حاصل الوقت الخاص لا يدخل في ملك الموقوف عليهم لأنه إلا بماذا؟ إلا بعد ماذا؟ بعد القبول. يتوقف على القبول فيكون نظير ماذا؟ نظير الهرة واضح من الفوائد المجانية التي تتوقف على الشنع على القبول لا من الفوائد الطهرية. على كل التقديرين مقتضى الفوائد السابقة اللي وصفناها هو وجود الخمس فيه سواء كان من فوائد طهرية أو كان من الفوائد غير طهرية والاختيارية. على كل التقديرين هو فائدة وغنيمة ويجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. يبقى أن السيد الناصر شنو الوجه مثلا في أنه احتاط في المقام مع جزمه بوجود الخمس بعدم وجود الخمس في الميراث غير الميراث المحتفظ. بعبارة أخرى أنه أن احتياط السيد الناس فيه هو كاحتياطه في ماذا؟ في الميراث غير المحتفظ. الميراث غير المحتفظ من الاحتياط هنا هو أيضا هنا ماذا؟ هنا أيضا الاحتياط احتياطه في المقام نظير احتياطه في الميراث غير المحتسب. مع ان المفروض ان الميراث الحياة المحتسب اما الادله العامه تدل على وجوده وهم صحيحه اذن معيار ايضا تدل على وجوده. هناك احتياط هنا ايضا ماذا؟ هنا ايضا احتياط المصنف فذكره بعنوان الاحتياط. لم يكن المصنف حاصل الوقت العام. حاصل الوقت العام وكان ينبغي ذكرا لانه لا فرق بين الوقت العام والوقت الشمال الخاص. فايت الامر ان حاصل الوقت العام كان التمليك والتملك فيه يتوقف على القبول ارضى من توقف حاصل الوقت الخاص على التمليك على القبول على القبول. لماذا؟ لانه الوقت العام الوقت الموقوف عليه هو العنوان. الوقت العام الموقوف عليه هو ماذا؟ هو العنوان. وهذا يكون ماذا؟ مصداقا للعنوان. هذا فتملك هذا الإيمان يحتاج إلى رقابة، ولا يملك بمجرد ما لازم مجرد أن يوقفه على جهة عامة كان كان هو موردا لها ومزدافا لها، وإنما يتوقف على ماذا؟ على أن يقبل هذا المال ويقبل هذا المال، فيكون موقوفا على منع القبول والقابض بخلاف الوقف الخاض، فإنه لا يحتاج يعني لا احتمال لأنه بل احتمال الأقوى اللي بنى عليه الفقهاء أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى القبول، وإنما هو يملكه بمجرد ظهوره بلا حاجة إلى القبول ولا إلى القابض. لكنه كما قلنا على كل التقديرين هو مما يجب فيه الصوم، لأنه فائدة مقتصدة أو غير مقتصدة، فائدة مقتصدة أو غير مقتصدة على كل التقديرين، الأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس تشمله وتدل على وجوب الخمس فيه. فلا فرق بين حاصل الوقت الخاص وحاصل الوقت العام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات القرآنية التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولعل اهتمام القرآن بهذه الكلمة وهذا الواجب أكثر من اهتمامه من كثير بكثير من الواجبات الأخرى، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها وينبغي الالتفات إليها. الناس الأمة تجاه هذه الوظيفة الشرعية تارة يطبقون هذه الوظيفة الشرعية، يطبقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا هو المطلوب شرعا، أن تكون الأمة قائمة تقام بهذه الوظيفة، وحينئذ سوف تجني ثمار أداء هذه الوظيفة التي تنعكس على كل نواحي حياة الإنسان. هذه الحالة هي المطلوبة شرعا، حالات أخرى ليست مطلوبة شرعا لكنها تتفاوت في ماذا؟ في تأثيراتها السلبية، في تأثيراتها السلبية. حالات اتجاه هذه الوظيفة منها أن يترك الأمر بالمعروف والنهي ماذا عن المنكر، هي حالة أن الأمة تترك الأمر بالمعروف وتترك النهي عن المنكر، هذا إلى لوازم سلبية كثيرة، ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر لوازم سلبية كبيرة أشارت إليها الروايات وفصلتها الروايات، ولا نريد الدخول في تفاصيلها مو مع الكلام. هناك حالة هي أشد من هذه الحالة، أكثر ضررا وأكثر سوءا، وهي مسألة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، أن يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذه حالة، هذه أشد من الحالة الأولى كما هو واضح. معنى أن الأمة تمارس هذا العمل، تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، معنى شيوع المنكر واضمحلال ماذا؟ اضمحلال المعروف. الأب يأمر عائلته، صاحب العائلة يأمر عائلته بالمنكر، المدرس يأمر تلاميذه وطلابه بالمنكر، وهكذا تظاهرة عامة تنعكس على الأمة وتظهر من الأمة، هذا يؤدي بلا إشكال إلى شيوع المنكر واضمحلال المعروف. هذه حالة. هناك حالة ثالثة خطيرة جدا أشد من كل هذه الحالات، وهي حالة أن نرى أن ترى الأمة المنكر معروفا والمعروف منكرا، الحالة الشديدة وأشارت إليها الرواية التي سنقرأها بأنها هي أشر الحالات وأشد الحالات. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ينقلها صاحب الكافي وكذا غيره ينقلها أيضا، يقول: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسد شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، وشرا من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشرا من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذه حالة شديدة جدا. من تنشأ هذه الحالة؟ الحقيقة تبدأ من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عندما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل شيء يعتاد الناس على المنكر ويعتادون على ترك المعروف. شوفوا، تبدل المنكر إلى معروف، المعروف إلى ماذا؟ إلى منكر. ترك الأمر بالمعروف هو الذي يؤدي إلى هذا، لأنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى ظهور المنكر. ظهور المنكر يؤدي إلى ماذا؟ إلى اعتياد الناس عليه. جيل جديد اللي يطلع يشوف المنكر عنده هو معروف وشيء معتاد وطبيعي، ويمارسه الناس كما يمارسون أي عمل آخر معروف، فيرى المنكر ماذا؟ معروفا. ويرى المعروف ماذا؟ منكرا. لماذا؟ لترك الناس للمعروف، فيصبح المعروف منكرا. وهذه القاسمة، هذه القضية التي تغير وتنسخ الناس وتنسخ الأمة وتبعدهم عن دينهم الصحيح. كيف يكون المعروف منكر والمنكر معروف؟ على من تداعيات والغازم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونعتبر الإمام الحسن كل تاريخيا لا روائيا أنه قالها عندما اجتمع بمروان بن الحسن بعد قبل خروجه من مكة، لكن الاجتماع الذي صار فيه الجدال والنزاع الشديد بينهما، من جملة ما قاله لمروان بن الحسن: أني سمعت مضمون الرواية، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حق معاوية أنه كذا وكذا وكذا، بعد أن تكلم لا أحفظ نص الحديث، ويقول: إذا رأيتموه على منبري فاذكروا بطنه. عن النبي يقول: إذا رأيتم معاوية على منبري فاذكروا بطنه فاقتلوه. يقول الإمام الحسين عليه السلام: ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعلوا شيئا، فسلط الله عليه يزيد، سلط الله عليه يزيد. لو كان أكو جماعة يقومون بوجه معاوية ويقول له: هذا ليس موضعك، أنت فعلت منكرا وما تفعله منكر، لما تجرأ على أن يجعل أميرا على المسلمين يزيد بن معاوية. لو كان كل منكر يوحده بالصد بالصد والإنكار، حينئذ لا يظهر المنكر من الناس ولا يسيء المنكر من الناس. حتى الذي يكون بالمنكر يفكر 100 مرة قبل أن يخدم ماذا عليه، لأنه يعرف أنه في واضع الصد والإعراض من قبل الناس. هذا الذي يذكره الفقهاء، هذا ينبغي حالة النظر فيه، أن الأمر المعروف إنما يجب والنهي عن المنكر إنما يجب إذا شنو احتملت التأثير. أقول: لا، لا يحتاج إلى احتمال التأثير، لا بالحال الأدلة، لكن بالحال الواقع العملي لا نحتاج إلى التأثير. الذي يفعل المنكر لابد من إنكاره، وإن كان لا أحتمل أن هذا يساهم ويساعد على تركه المنكر. لماذا؟ حتى يشعره أنه عندما يأتي بالمنكر هو فعل ماذا؟ منكرا. وإلا سكوت أنا سكوتك إلا أن الإنسان فاعل المنكر وكأنه يفعل ماذا؟ معروف. أتمنى أعرف أنما يسكت بالمنكر هل يشعر في داخله بأنه يفعل منكرا، وهذا لا يكون إلا بالتصدي له وتنبيهه على ذلك ونهيه عن ذلك. أما عدم النهي وتركه هذا يؤدي على عواقب وخيمة، ونحن قد نعيش بعض تداعيات هذه العواقب الوخيمة في يومنا هذا، لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجاملة لقاعدة تملقان إلى آخره بأسباب مختلفة. كل إنسان هو عنده أسباب خاصة. لماذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نرى منكرا أمامنا، لماذا لا ننكره؟ هناك أسباب خاصة ينبغي التغلب عليها وإشاعة هذه الثقافة وإشاعة تعليم الناس على هذه الوظيفة حتى نقصر ثمار القيام بهذه الوظيفة الشرعية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.